مستمعي وصديقي، كم يسرني أن تكون رفيقي هذا اليوم في نزهة جديدة، ليس فقط لنتأمل في أنوار كلمة الله الساطعة في ليل هذا العالم الحالك الظلمة، بل ولنسمح لها أن تضيء حياتنا وترشد خطانا. أهلا وسهلا بك معي. ما زالت تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني مستمرة. في الحلقة التي مضت رأينا أبشالوم يقبل برأي حشاي صديق داود بأن داود ورجاله رجال حرب وأنه يحتاج لتعزيز قواته. بهذه الطريقة استطاع داود أن يهرب ويعد العدة للحرب. وبينما كان أبشالوم ورجاله يحاولون جمع أفراد الشعب تحت سلطة أبشالوم، أرسل حشاي إشارة إلى داود ليهرب، ودارت حرب أهلية ومرهبة حيث كان الأخ يقاتل أخاه، وانهزم جيش أبشالوم أمام جيش داود لقلة خبرته في الحرب. تعلق رأس أبشالوم بالبطمة بينما كان هاربا، فاستغل يؤاب الفرصة ليتخلص من أبشالوم، وقد استغرب أحد الجنود من رغبة يؤاب في رؤية الأمير مقتولا. وعندما عرف داود عن مقتل أبشالوم بكى ابنه بطريقة مؤثرة. وعند هذا الحد يتمنى المرء أن يقول لله: لقد نال ما استحقه من تأديب وأكثر، ألا تكف يدك عنه؟ ولكن الله يا صديقي يعرف ما هو الأفضل لداود، ويعرف كيف يحقق مقاصده في حياة هذا الرجل حتى من خلال التأديب. هذه كانت مراجعة بسيطة لما مضى، أما الآن فننتقل إلى الفصل 19 من سفر صموئيل الثاني. كان الخبر بموت أبشالوم بمثابة ضربة صاعقة لقلب داود، كان يحبه جدا وقد اعتصر قلبه حزنا لمماته. ولكن يسأل المرء هنا لماذا؟ ما هي الأسباب التي دعت داود يحزن بهذا الشكل؟ أولا، أعتقد أن داود لم يكن متأكدا من خلاص أبشالوم. تذكر مستمعي أنه عندما ولد ابن داود الطفل من بثشبع مريضا، أخذ يصوم ويصلي ويكتئب، ولكن بعدما سمع أنه مات لم يعد حزينا، بل قام وأكل واغتسل وذهب إلى بيت العبادة. لماذا؟ لأنه علم بأنه سيرى ابنه يوما ما، كان متأكدا من خلاصه وخلاص كل الأطفال الذين يموتون تحت سن المسؤولية. أما عندما مات أبشالوم فإن قلبه انسحق، لأنه لم يكن يعرف ما إذا كان أبشالوم مخلصا أم لا. وأنا أشعر أن داود في قرارة نفسه عرف أن ابنه كان شريرا ولم يكن يعرف الخلاص أبدا، فحزن لموته. من ناحية أخرى، بالرغم من كون داود ملكا عظيما، إلا أنه كان أبا فاشلا، وأظن أن داود عرف ذلك. لم ينجح في كونه أبا لأولاده، وأبشالوم كان دليلا واضحا على ذلك. السبب الثاني الذي دعا داود يحزن هذا الحزن هو معرفته بأن مصائبه كانت نتيجة لخطيته التي اقترفها. قال له الله بأن النزاع لن يبرح من بيته، وهذا ما حدث بالضبط. وبعد موت أبشالوم صار داود رجلا محزونا، كان يأمل بخلافة أبشالوم له ليصبح ملكا على الشعب، ولم يكن يريد ثورة منه. كان حزن داود شديدا لدرجة دعت يؤاب رئيس جيشه أن يتضايق ويوبخ داود على ذلك. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا لو سمحتي الأعداد الستة الأولى من هذا الفصل 19 من صموئيل الثاني.
فأخبر يؤاب هو ذا الملك يبكي وينوح على أبشالوم، فصارت الغلبة في ذلك اليوم مناحة عند جميع الشعب، لأن الشعب سمعوا في ذلك اليوم من يقول إن الملك قد تأسف على ابنه. وتسلل الشعب في ذلك اليوم للدخول إلى المدينة كما يتسلل القوم الخجلون عندما يهربون في القتال. وستر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم: يا ابني أبشالوم، يا أبشالوم ابني، يا ابني. فدخل يؤاب إلى الملك إلى البيت وقال: قد أخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك منقذي نفسك اليوم وأنفس بنيك وبناتك وأنفس نسائك وأنفس سراريك بمحبتك لمبغضيك وبغضك لمحبيك لأنك أظهرت اليوم أنه ليس لك رؤساء ولا عبيد لأني علمت اليوم أنه لو كان أبشالوم حيا وكلنا اليوم موتى لحسنا حينئذ الأمر في عينيك.
كان ينبغي أن يكون يوما عظيما للاحتفال بالنصر لأن العدو قد هزم، أما بالنسبة لداود فلم يكن الأمر انتصارا أبدا، كان وقت حزن وألم، وبدلا من أن يحتفل الجنود بانتصارهم انسلوا إلى المدينة كالمهزومين لأن أبشالوم قد قتل وداود في حزن شديد. وستر الملك وجهه وصرخ الملك بصوت عظيم: يا ابني أبشالوم، يا أبشالوم ابني، يا ابني. كم أحب داود هذا الفتى، ويا له من تعبير رقيق ذلك الذي تفوه به. كان يؤاب مسؤولا عن مقتل أبشالوم، ولست متأكدا من أن داود قد استوعب جيدا كيف مات ابنه، لابد أنه سمع قصصا كثيرة ولكنه لم يرد أن يعرف الحقيقة، فأخذ يؤاب يوبخ داود على حزنه المبالغ فيه على ابنه الذي أصبح عدوا له والذي كان بإمكانه أن يقتل داود لو أتيحت له الفرصة. معد التمانية، فقام الملك وجلس في الباب، فأخبروا جميع الشعب قائلين: هو ذا الملك جالس في الباب. فأتى جميع الشعب أمام الملك. كان الشعب بحاجة إلى بعض التشجيع من الاكتئاب الذي كان يعاني منه، وبعد توبيخ يؤاب لداود خرج الملك وعبر عن تقديره لشعبه على ولائه له. وكان جميع الشعب في خصام في جميع أسباط إسرائيل قائلين: إن الملك قد أنقذنا من يد أعدائنا وهو نجانا من يد الفلسطينيين، والآن قد هرب من الأرض لأجل أبشالوم، وأبشالوم الذي مسحناه علينا قد مات في الحرب، فالآن لماذا أنتم ساكتون عن إرجاع الملك؟ أراد الناس الذين ذهبوا وراء أبشالوم وقد مات الآن، أرادوا أن يرجعوا إلى الملك. حتى في سبط يهوذا سبط داود وجد من انحاز لأبشالوم، وقد وبخهم داود لذلك. كانت هناك رغبة جماعية لاسترجاع داود كملك. نواصل القراءة في الفصل 19 من صموئيل الثاني من الآية 16 وحتى 24.
فبادر شمعي بن جيرة البنيميني الذي من بحوريم ونزل مع رجال يهوذا للقاء الملك داود، ومعه 1000 رجل من بنيامين، وصيب غلام بيت شاول وبنوه 15 وعبيده 20 معه، فخاضوا الأردن أمام الملك. وعبر القارب لتعبير بيت الملك ولعمل ما يحسن في عينيه، وسقط شمع بن جيرة أمام الملك عندما عبر الأردن، وقال للملك: لا يحسب لي سيدي إثما، ولا تذكر ما افترى به عبدك يوم خروج سيد الملك من أورشليم حتى يضع الملك ذلك في قلبه، لأن عبدك يعلم أني قد أخطأت، وهأنذا قد جئت اليوم أول كل بيت يوسف ونزلت للقاء سيد الملك. فأجاب أبشاي بن صروية وقال: ألا يقتل شمعي لأجل هذا، لأنه سب مسيح الرب؟ فقال داود: ما لي ولكم يا بني صروية حتى تكونوا لي اليوم مقاومين؟ اليوم يقتل أحد في إسرائيل؟ أفما علمت أني اليوم ملك على إسرائيل؟ ثم قال الملك لشمعي: لا تموت. وحلف له الملك. ونزل مفيبوشث بن شاول للقاء الملك، ولم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك إلى اليوم الذي أتى فيه بسلام.
تذكر مستمعي أن شمعي هذا كان قد لعن الملك في خروجه من المدينة، أما الآن فهو أول المرحبين به. وداود كان رجلا كريما شهما يستطيع أن يقدم المسامحة. أراد أبيشاي أن يقتل شمعي فورا، فقال داود: ما لي ولكم يا بني صروية حتى تكونوا لي اليوم مقاومين؟ اليوم يقتل أحد في إسرائيل؟ أفما علمت أني اليوم ملك على إسرائيل؟ كان داود يقول: لماذا أعبأ بهذا الرجل؟ فأنا أعلم أني ملك. وكان داود شاكرا لله أنه أرجعه إلى منصبه، فلم يعد يهتم بصغائر الأمور كما سبات شمعي. هناك الكثير من المؤمنين اليوم ممن يدعون صغائر الأمور تناغص عليهم عيشهم. هل يباركك الله يا صديقي؟ إذن لا تهتم بشيء. أنا أعرف أن الأمور قد تبدو صعبة والمضايقين أكثرية، ولكن تأكد بأن الله في صفك، وعش فوق المضايقات الصغيرة، واخدم الرب بقلب متشجع. عفى داود عن شمعي ولم يكن يريد التعامل معه أصلا. ونزل مفيبوشث ابن شاول للقاء الملك، ولم يعتني برجليه ولا اعتنى بلحيته ولا غسل ثيابه من اليوم الذي ذهب فيه الملك إلى اليوم الذي أتى فيه بسلام. مفيبوشث تقديرا لداود لم يكن يريد أن يشترك في الثورة، بل بقي مخلصا له، وخلال كل الوقت الذي مضى كان يصوم ويصلي من أجل الملك. من الجميل أن يكون لدينا أصدقاء كهذا، أليس كذلك أخي الكريم؟ قال مفيبوشث: إن عبدي قد خدعني، لأن عبدك قال: أشد لنفسي الحمار فأركب عليه وأذهب مع الملك، لأن عبدك أعرج. ووشى بعبدك إلى سيد الملك، وسيد الملك كملاك الله، فافعل ما يحسن في عينيك، لأن كل بيت أبي لم يكن إلا أناسا موتى لسيد الملك، وقد جعلت عبدك بين الآكلين على مائدتك، فأي حق لي بعد حتى أصرخ أيضا إلى الملك؟ قال مفيبوشث لداود: إذا اعتقدت بأني خنتك فافعل بي ما يحلو لك، فلا حق لي أن أطالب بمعروف منك. حقا كان مفيبوشث صديقا وفيا لداود. العددان 31 و 32: ونزل برزلاي الجلعدي من رجليم وعبر الأردن مع الملك ليشيعه عند الأردن. وكان برزلاي قد شاخ جدا، كان ابن 80 سنة، وهو على الملك عند إقامته في محنايم، لأنه كان رجلا عظيما جدا. برزلاي الجلعدي كان قد قدم معروفا لداود أثناء الثورة، وقد أراد داود له أن يرجع إلى القدس معه ليكافئه. قدر برزلاي كرم داود ولطفه، ولكنه آثر البقاء في بلاده لأنه كبر في السن. برزلاي ساعد داود لأنه عرف بأن داود رجل الله، كان لديه ثقة في الملك فقدم له المعونة. من المؤسف أن داود لم يكن هكذا متسامحا مع ابنه أبشالوم عندما عاد إلى القدس. لو أنه قبله كما قبل الأب الابن الضال وقبله وأعطاه الحلة الأولى لما حصل ما حصل. اسمح لي صديقي أن أنتقل بك الآن إلى الفصل 20 من سفر صموئيل الثاني. يسجل لنا هذا الفصل ثورة أخرى ضد داود، وكما ترى أخي الكريم فإن السيف لا يبرح من بيت داود كما أخبره الرب، وخلال كل هذا لا نسمع أي إشارة للتذمر من جهة داود، إذ كان يدرك أنه في صدد تلقي التأديب على خطيته، نتيجة للغيرة من قبل أشخاص لم يستشاروا في إرجاع داود للعرش. قامت ثورة أخرى بقيادة شبع بن بكري من سبطي بنيامين. استمع إلى الآيات 7 من الفصل 20 من صموئيل الثاني، تقرأها لنا الأخت ميسون مشكورة.
واتفق هناك رجل لئيم اسمه شبع بن بكري، رجل بنيميني، فضرب بالبوق وقال: ليس لنا قسم في داود ولا لنا نصيب في ابن يسى، كل رجل إلى خيمته يا إسرائيل. فصعد كل رجال إسرائيل من وراء داود إلى وراء شبع بن بكري، وأما رجال يهوذا فلازموا ملكهم من الأردن إلى أورشليم، وجاء داود إلى بيته في أورشليم، وأخذ الملك النساء السراري العشر اللواتي تركهن لحفظ البيت وجعلهن تحت حجز وكان يعلهن، ولكن لم يدخل إليهن بل كن محبوسات إلى يوم موتهن في عيشة العزوبة. وقال الملك لعماسة: اجمع لي رجال يهوذا في 3 أيام واحضر أنت هنا. فذهب عماسة ليجمع يهوذا، ولكنه تأخر عن الميقات الذي عينه. فقال داود لأبيشاي: الآن يسيء إلينا شبع بن بكري أكثر من أبشالوم، فخذ أنت عبيد سيدك واتبعه لئلا يجد لنفسه مدنا حصينة وينفلت من أمام أعيننا. فخرج وراءه رجال يؤاب الجلادون والسعاة وجميع الأبطال، وخرجوا من أورشليم ليتبعوا شبع بن بكري.
حقا إن رجال هذا الشعب لا يمكن الاعتماد عليهم، وليس هم فقط بل كل الناس اليوم متقلبون، والله يعرف قلوبنا. يقول إرميا النبي: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. هذه الآية لا تحكي عن قلب ديكتاتور ظالم قاس، بل عن قلبي وقلبك مستمعي. الأمور الشريرة مغروسة في قلب الإنسان، وهكذا استطاع رسول المسيحي بولس أن يقول: فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. تقوم الأسباط العشرة باتباع شبع في ثورته. وجاء داود إلى بيته في أورشليم، وأخذ الملك النساء السراري العشر اللواتي تركهن لحفظ البيت وجعلهن تحت حجز وكان يعولهن، ولكن لم يدخل إليهن بل كن محبوسات إلى يوم موتهن في عيشة العزوبة. هؤلاء هم النسوة اللواتي أخذهن أبشالوم. وقال الملك لعماسة: اجمع لي رجال يهوذا في 3 أيام واحضر أنت هنا. عماسة، إذا كنت تذكر أخي الكريم، كان قائد القوات المتمردة تحت أبشالوم، وهو ابن أبي جايل إحدى أخوات داود. بعد هزيمة الثائرين بقيادة عماسة وموت أبشالوم، جعل داود عماسة قائدا لجيشه مكان يؤاب. لم يكن هذا الرجل يتحرك كما يجب، فيقود يؤاب الجيش في لحاق شبع بن بكري المتمرد، ويقوم يؤاب أيضا بذبح عماسة ظنا منه أنه ضد داود، وينتهي الفصل بمطاردة يؤاب للمتمرد شبع بن بكري. وعندما يلجأ شبع إلى مدينة آبل ويستعد الجيش لمهاجمة المدينة للقبض عليه، تتدخل امرأة حكيمة في المسألة ويقتل شبع أهل آبل، ولكن هذا لا ينهي مشاكل داود كما سنرى. خلال كل هذه المشاكل صديقي، لا يحاول داود أن يصرخ عاليا أو يتذمر أو يتشكى. كان يعرف أن الرب في صدد التعامل معه، وكما ترى لم يفلت داود بخطيته بل تأدب من الله، ومع ذلك فقد أحب داود الله. وتحت إيمانه الذي فشل مرة كان يوجد إيمان أصيل كالذهب لا يفشل البتة. هذا هو داود، رجل الله، رجل بحسب قلب الله.